الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخوة في الله، صرنا نستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ أبا عمار علي الحذيفي حفظه الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات شبهات حول الإسلام. It's a pleasure to have with us on this blessed evening our noble Sheikh علي الحذيفي. May Allah bless and preserve him. Yet another episode of our continued weekly class of doubts surrounding Islam. فليتفضل الشيخ، أنا مشكور من جوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي يسر بهذا اللقاء مع إخواننا. والليلة سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن مسألة حرية الاعتقاد. هذه شبهة من الشبهة التي يتحدث بها وعنها أعداء الإسلام، ويقولون إن الإسلام ضد حرية الاعتقاد. طبعا هذه الشبهة غير شبهة أن الإسلام ضد حرية الرأي، هذا شيء وهذا شيء آخر. أولا، من الملاحظ أنه في الأزمنة الأخيرة هناك حملة شديدة للانتصار لقضية حرية الاعتقاد، وهناك من يدعو بقوة إلى فتح أبواب هذه الحرية على مصراعيه، على مصراعيها، ولا يعلم ما وراء هذه الدعوة من الأخطار إلا أهل العلم الذين عرفوا مغزى هؤلاء الطاعنين في الإسلام. هذه الدعوة حقيقتها فتح الباب لكل الناس في أن يعتقدوا ما يشاءون من العقائد دون أن يكون عليهم رقيب أو مانع أو محاسب. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن مسألة العقائد راجعة إلى الشريعة، الشرائع، الشرائع هي التي تحدد العقائد. والله سبحانه وتعالى من رحمته ورأفته بالعباد لم يكل إلى الناس اختيار الطريق الذي يعتقدون فيه أمور الغيبيات، لم يترك المجال لما يشاء الناس، لم يترك المجال لهم لتحديد المعالم التي تتعلق بأسمائه وصفاته وأمور البرزخ ويوم القيامة وما يكون في الجنة وما يكون في النار وغير ذلك. لم يترك سبحانه وتعالى هذه الأمور للناس، لأنه لو ترك لهم هذه الأمور لتخبطوا فيها واختلفوا وتناقضوا وتقاتلوا. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يكل هذه الأمور إليهم، بل هو الذي تولى بيانها سبحانه وتعالى إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان في هذا الكون الواسع يحتاج إلى عقيدة صحيحة يتعامل بها مع هذا الكون الكبير، مع هذا الكون الكبير والمليء بالغموض. فالإنسان مع هذا الكون الواسع يحتاج إلى من يعلمه ويبين له، وإلا فإنه سيتخبط فيه تخبطا عظيما وينحرف فيه انحرافا خطيرا، يسير باتجاه آخر غير الاتجاه الذي خلق له، بل سيسير في الاتجاه المناقض والمعاكس تماما. ولا سيما أنه جهول وظلوم، ولا سيما أن عليه عدوا يراقبه ويتتبعه ويحرص على إضلاله وانحرافه. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه حدد هو الأصول العظيمة التي يسير عليها المؤمن في عقيدته رحمة منه سبحانه وتعالى. نتكلم إن شاء الله عن هذه الأصول يعني بعد قليل إن شاء الله. تفضل يا صابر.
Shaykh Hudlam Ta'ala began praising Allah Azza wa Jalla, testifying that there is nothing and no one worthy of worship except Him Subhanahu wa Ta'ala, and that His Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the final servant and messenger sent for the guidance of humankind. He then praised Allah Azza wa Jalla for facilitating for us this meeting with our brothers, and said that the topic of the discussion this evening is freedom of belief, and that is the doubt spread by the enemies of Islam, saying that the religion does not have any tolerance for contrary beliefs, and that the religion restricts people's freedom to believe whatever they want to. First and foremost, it has been noticed that there is a very strong campaign in the media and elsewhere for opening the doors widely for anyone to believe anything. And this campaign has an agenda behind it, which is known only to the scholars who have studied and can see what they're really getting at by this claim that anyone should be able to believe in anything. So the reality of this campaign is that those with this agenda want anyone to be able to believe in anything that they want, and that no one has the right to put anyone else in check for the misguidance that they have, or for there to be any surveillance whatsoever, and that the reality is that belief, when it comes to the affairs of the unseen, that there's no way to find out these matters except through revelation. And so this must turn back to the affair of revelation. And so it's from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that he didn't leave his servants neglected for them to speculate about the affairs of the unseen. There's no way for anyone to know about the names and attributes of Allah, what's going to happen to people after death, what's going to happen in the resurrection, so on and so forth, except through revelation. There's no way to speculate or to experiment to get answers to questions like this. And had Allah Azza wa Jal left the affair open for anyone to speculate on these affairs, there would be a million different opinions and a million different fights, because everyone would have their own view. And so it's from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and the wisdom that he has revealed this information to his servants upon the tongues of his prophets, in his book and in the sunnah of his messenger sallallahu alaihi wasallam, such that humankind in this universe, who has a natural need for beliefs and is always searching for answers to things that are from the nature of the unseen, from Allah's mercy is revealing these answers to humankind such that they know how to go about interacting with this universe that they find themselves in, that is full of ambiguity, where there are questions that go unanswered. And so humankind needs information. This is where revelation comes in. And if it were not for this, then people would certainly go astray. People would certainly deviate from the path. And the course or the direction that they are following in their life would go far away from the purpose that they were brought into existence for. And they would not fulfill their role as human beings if they were left up to their own intellects and to believe in anything that they wanted. This is because humankind by nature is ignorant and oppressive to himself and others. In addition to the fact that each human has a sworn enemy, that is Iblis, a sworn enemy who goes out of his way and does absolutely everything possible to lead him astray. So certainly it's from the mercy of Allah and the wisdom of Allah that he has revealed the answers to the affairs of creed, to the affairs of the matters of the unseen. Certainly this is from the wisdom and mercy of Allah. Fadl Shaykhna.
من هذه الأصول التي يسير عليها أهل السنة في عقيدتهم والتي حددها الشرع الكريم, من هذه الأصول أولا أمور العقائد أغلبها أمور غيبية فلا يعتمد فيها إلا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. وهذه المسألة بعينها أشار إليها جماعة من العلماء, البيهقي في الاعتقاد واللالكائي في مقدمة أصول أهل السنة وابن أبي الزمنين في أصول السنة وجماعة من العلماء نصوا على أن العقائد لا يعتمد فيها إلا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. كتاب كلام الله عز وجل أو السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره، وكذلك الإجماع سواء كان إجماع الأمة عموما أو إجماع المسلمين أو إجماع العلماء. والله سبحانه وتعالى قد ذم في كتابه الكريم من يتكلم في الأمور الغيبية بدون حجج، وإنما يتكلم اعتمادا على الظنون، فيرد عليهم سبحانه وتعالى ويبين أن أمور العقائد وعموما والغيبيات خصوصا لا يتكلم فيها بالظنون، إنما يتكلم فيها بالدليل. قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك من الآيات التي يناقش فيها القرآن الكريم عقائد المشركين وغيرهم وعقائد المشركين وغيرهم من الكفار، ويبين أن هذه الأمور لا تناقش إلا لا يتكلم فيها إلا بالبرهان. لما قال اليهود قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. وهكذا الآيات في هذا الباب كثير جدا: ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا لا يتكلم في أمور العقائد أمور الغيبيات أمور الآخرة أمور البرزخ إلا بدليل، وهكذا أهل السنة لا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل. ثانيا أيضا من الأصول المهمة أن ما ثبت بالسنة فهو حق وحجة، كما لو ثبت في القرآن، ما ثبت بالسنة فهو حق كما لو ثبت بالقرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. مثله يعني من حيث الحجية، من حيث الدلالة على الحكم، أما من حيث البلاغة والفصاحة والإعجاز إعجاز المشركين، ومن حيث التعبد بتلاوته والترتب الحسنات على أحرفه، فهذا للقرآن خصوصية في هذا الباب، لكن من حيث الحجية هذا يحتج به وهذا يحتج به. الآية الكريمة التي وردت إلينا بالتواتر ويحفظها عامة المسلمين هي في الحجية مثل حديث الحسن، هذا يحتج به وهذا يحتج به، كلهم حجة وكله حق والعلماء يجمعون بينهما. ولا نقول كما يقول أهل الأهواء إن القرآن مقدم على السنة، والسنة إذا عارضت القرآن فلا نقبل السنة، أو بهذا المعنى الذي يثيره من يسمى بالقرآنيين أو يسمى بالعقلانيين، هذا كله باطل. السنة حق، والعلماء علماء أهل السنة الذين ينظرون إلى الأدلة نظرة فاحصة، عندهم طريقة خاصة للجمع بين النصوص فيجمعون بين هذا، لأن هذا حق وهذا حق، ولا فرق بين المتواتر من السنة أو الآحاد، ولا فرق بين العقائد أو الأحكام، كله الأمر واحد، السنة حجة بنفسها على كل حال. وأيضا لا بد من الجمع، هذا أصل ثالث، لا بد من الجمع بين النصوص في كل شيء، ولا سيما أبواب العقيدة، حتى يخرج المسلم بمعتقد صحيح في جميع المسائل، في الأسماء والصفات وفي الوعد والوعيد وفي باب القدر وغير ذلك، لابد من الجمع بين النصوص، لأن بعض أهل البدع يأخذون بطرف من النصوص فينعزلون عن الأمة أو يفارقون الأمة، وبعض الفرق الأخرى تأخذ النصوص الطرف الثاني من النصوص الأخرى فيفارقون الأمة إلى جهة أخرى، إما إفراط وإما تفريط. القدرية أخذوا بالنصوص التي فيها أن الله منزه عن الظلم وعن كذا وكذا، وتركوا النصوص الأخرى التي فيها أن الله قدر الأشياء. والجبرية أخذوا بالنصوص التي فيها أن الله قدر الأشياء، وتركوا النصوص التي فيها أن الإنسان له اختيار وله مشيئة ولكنها داخلة في مشيئة الله. وهكذا المعطلة أخذوا بنصوص التنزيه فهموها على فهمهم، والمشبهة أخذوا بنصوص إثبات الصفات ولم يجمعوا بينها وبين نصوص التنزيه، فهؤلاء وقعوا في باطل وهؤلاء وقعوا في باطل، وهكذا المرجئة أخذوا بنصوص الوعد التي فيها يخرج من النار، يعني التي فيها أنه لا يدخل النار من كان في قلبه كذا ومن قال كذا دخل الجنة، ويتركون النصوص الأخرى، والخوارج أخذوا بالنصوص الأخرى وتركوا هذه النصوص، فكلهم تخبط تخبطا عظيما. وأهل السنة جمعوا بين هذه النصوص وخرجوا بمعتقد واحد، وهذا من الأصول المهمة. الأصل الرابع أن أهل السنة مع جمعهم للنصوص كذلك هم يربطون نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أهل السنة يربطون نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ويحذرون من الخروج عن فهمهم وطريقتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بأنواع من الثناء، أخبر أنهم راض عنهم، وأخبر أن اليهود لو اتبعوهم لا اهتدوا، فإن كما قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهكذا أيضا أخبر أنهم أهل كلمة التقوى، يعني أحق بها وأهلها، قال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، وهم أحق الناس بها وأهلها هم رضي الله تعالى عنهم. فلذلك أثنى الله عز وجل عليهم بأنواع من الثناءات، أخبر أنه راض عنهم، وأخبر أنهم طريقتهم صحيحة، وأخبر أنهم غفر الله لهم ما حصل منهم، وأنواع من الثناءات العظيمة. فلذلك نحن نسير على طريقتهم في فهمهم للنصوص. والناس لو خرجوا عن هذه القواعد العظيمة في باب العقيدة حصل منهم تخبط كبير، حصل منهم تخبط كبير، ويحصل الإنسان من التخبط بقدر ابتعاده عن هذه الأصول. وكلما ابتعد الإنسان عنها جملة وتفصيلا كما هو حال المشركين الكفار فإن تخبطه يشتد كثيرا. ولذلك تجد من أحوال المشركين أشياء غريبة جدا وعجيبة، وتجد بعض أهل البدع الذين أخذوا بعضها وتركوا بعضها أيضا عندهم من التخبط أشياء كثيرة جدا تتعجب منها. وقد كان سلفنا الصالح يحرص، الأئمة يحرصون على ذكر بعض مخازي وفضائح أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذا، من أجل التشهير بهؤلاء والتنفير عن عقيدتهم والتحذير من طريقتهم. نعم.
From the foundations that people of the Sunnah have traversed upon is believing that the affairs of creed, which mainly are beliefs in the unseen, are not to be accepted from anywhere except textual proof, the Quran, the Sunnah, or the Ijma'a, the Ummah. This belief is something documented by al-Bayhaqi, spoke about al-i'tiqad al-arika'i, spoke about the foundations, the principles, the i'tiqad, as well as Abu Zamanin from the scholars and the Salaf, their writings about i'tiqad. This is one of the agreed upon principles. That's the affairs of belief. The affairs of Aqidah revolve around the belief in the affairs of the unseen cannot be taken from any source other than the revelation sent down by Allah Azza wa Jal. And the understanding that the Ummah has come to a mutual agreement upon, known as Ijma'ah, whether that's an Ijma'ah of all of the Muslims or simply the Muslim scholars, this is a source of creed that's taken from the understanding of the revelation. So when Allah Azza wa Jalla spoke about the affairs of the unseen, he criticized those who dare to have an opinion about these affairs, when there's no way to find them out except through revelation. He says, سبحانه وتعالى, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Those who don't believe in the afterlife, they call the angels names, female names. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. They have no knowledge of this. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. They are only following speculation. And speculation is nothing in compared to the haqq, the truth. So people's opinions, speculations, guessing, can never serve as a substitute for revelation, which is built on certainty. Also, we find in the Quran a refutation of many beliefs of the mushrikeen. And a refutation of their beliefs because they are not built on any evidence. They are simply built on speculation. So, for example, Allah Azza wa Jal says about the Jews, قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. You said, the Christians, that no one will enter Jannah except those who are Christians and Jews. Where is their proof? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Say, bring your evidence. Where is your evidence for this belief? So the point is that we shouldn't hold any beliefs, let alone speak about any beliefs, except that we find evidence, therefore, in the revelation, in the texts of the Quran and Sunnah. Another of the principles that we have when it comes to our beliefs is that whatever is established in the authentic Sunnah, then it's every bit as much as evidence for our beliefs, and it's every bit as much as a truth as the revelation of the Quran itself. As the Messenger said, certainly I have been given the Quran and that which is like it. When he said that which is like it, he was referring to the Sunnah. And what he meant by Sunnah being like the Quran is that it's equally a source of guidance, equally source of truth. Not that it's like the Quran in its eloquence, its linguistic form, and the fact that we recite it as an act of worship. So we recite the Quran as an act of worship. Sunnah, no. Do we find guidance in the Sunnah and truth in the Sunnah? Yes. But we don't recite it as an act of worship like the Quran. So from that angle, there's a bit of a difference. General principle, however, is that both are sources of guidance. Both are the foundations of our belief. Both are where we take our creed from. And so we do not say, like the people of desire say, that the Quran is to be given precedence over the Sunnah if we find some apparent contradiction between the two. Like the people known as Quraniyin who accept the Quran and reject the Sunnah, or the people who rely on their intellect instead of textual proof. So the people of the Sunnah have a way of joining between the different texts, whereas layman might notice some apparent contradiction between a text from the Quran and another from the Sunnah. The people of the Sunnah have a way of understanding them both in the proper context without ruling out either of the two. And so they are both equally valid. That is, the Quran and Sunnah are both equally valid when it comes to being a source of revelation. And they're both equally sources of beliefs as well as rulings, aqaid as well as ahkam. A third principle that we have when it comes to our belief is that we must join between texts, meaning that we might have one text from the Quran or Sunnah and another text from the Quran or Sunnah, and they seem not to agree with one another. So what are we supposed to do when we have two texts that seem to disagree? Are we to rule out one? The answer is that we are to try to understand them both without ruling out either, to join them together without ruling out either. So when we have information in the Quran and Sunnah about the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, about the promise of mercy for the believers, about the threaten the threat for punishment for the sinful and the disbelievers. In such affairs, we are to try to understand these having a broad view, not to have tunnel vision and single out one text and then turn a blind eye to all the other texts that may differ with this one. This is the problem that the deviant sects have all fallen into. They have taken the texts on one topic, focused on them, and ruled out or turned a blind eye to the texts that may have a contradiction with those. And the reality is that if we join them together and have a proper understanding, we will find that there's no need to rule out anything, that we can understand things in proper context and take both sides without throwing anything from the textual proof out the window. So from the examples of the deviant sects that have fallen into this mistake of having this tunnel vision and focusing on texts with a certain topic are the Qadariya. So they say, they look at those texts saying that Allah does not wrong or oppress his servants. And they say, well, then it couldn't be that he has decreed that they will do something that brings about his anger, because then he would be oppressing him. So they take all of the texts that have to do with Allah actually being the creator of people's deeds, and they say they forget about them. So they affirm an absolute free will to people, saying that Allah has no hand in the affair of determining or predestining their actions. The Jabriya did the exact opposite. They said that Allah has full control over people's actions, and people have no free will whatsoever. So they did the exact opposite of what the Qadariya did. They took texts to one effect, and the others that have slightly different meaning, instead of joining them together and trying to understand each in their proper context, they focused on one, turned a blind eye to the other, threw it out the window. The same goes with the Mu'attila and the Mushabbiha when it comes to the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. There are some who, the Mu'attila, who threw those attributes out the window and said that if you describe Allah with something, you're likening him to his creation, and Allah is far above that. So they say that there's no meaning to the attributes of Allah. Mushabbiha, those who liken Allah to his creation, they did the opposite. They said that he took the text and said that we must understand these, and the way we understand them is by comparing them to created beings, so they compare the creator to the creation. When it comes to the Murji'ah, the way that they fell off when it comes to not joining between apparently contradicting texts is that they looked at the texts from the Quran and Sunnah talking about the promise of mercy, of Allah's forgiveness, of Allah forgiving his servants. And the end result was that they said, commit whatever sin you want because Allah will forgive you. Doesn't matter what you do. Keep on doing whatever is forbidden and Allah will forgive you. The Khawarij did the opposite. They looked at the texts to talk about the punishment of Allah, and they forgot about all the texts talking about Allah's forgiveness. And so basically they say everyone is going to the hellfire, that you're never going to be forgiven. So the mistake in all of these groups was failing to join between apparently contradicting texts, that we must join them together and have a middle course and not swerve to the left or right and take any extreme views, having tunnel vision with our understanding of the text. A fourth principle, the people of the Sunnah, when it comes to our belief and our aqidah, is that when understanding the texts from the Quran and the Sunnah, we tie our own understanding to the understanding of our pious predecessors, and we don't deviate from that. Well, as Joe mentions about the Jews, that had they followed those who precede them, they would have been, or had they followed the those with the understanding, they would have been rightly guided. سواء استقبل الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. So if had they believed in what you all believed in, you all, meaning the believers at the time of the revelation, Sahaba, had they believed as you all believed, certainly they would have been guided. In the statement of Allah Azza wa Jalla, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Talking about the believers at the time of the revelation, that is our pious predecessors, the early generations of the believers, that he made the word of piety binding upon them, and they were more deserving of it, and the people who had the most right to it. So in several texts in the Quran, not to mention the statements of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, we have Allah Azza wa Jalla praising, speaking highly of, and declaring the trustworthiness of the companions of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. How Allah was pleased with them, how Allah forgave them. So their understanding is the understanding that we must coincide with. If we ever find that we understand a verse from the Quran in a way that contradicts the understanding of our Salaf to that verse, we should know that they are right, we are wrong. Anyone who takes an approach contrary to this, they try to understand the texts of the Quran and Sunnah, but they're willing to deviate from the understanding of the Salaf, they are bound to fall in blunders. They are going to be walking around in the dark. Where certainly the Salaf, or the most pious of people, the most knowledgeable of people, the people who were around during the time of the revelation, and understood texts in their context. And so their understanding of the Quran and Sunnah was the upright, correct understanding. Anyone who differs with their understanding is bound to be wrong and to make blunders. Absolute embarrassing blunders. Allah Azza wa Jalla mentions in the Quran about the beliefs of the mushrikeen, how they have these way out there beliefs, amazing, unbelievable, absurd things that they believe in. And the reason why they fell into this is because, based on speculation, they tried to reinvent the wheel. They came up with a new way of believing. There's no need for that when we have revelation and we have generations who are mentioned in that revelation of being the people who properly understood and applied this text. So we find that our Salaf intentionally mentioned historically those who have deviated from the understanding of the Salaf, in order to show how ridiculous their beliefs are, because they come up with new things trying to invent the wheel. And so this is part of the exposing the innovations of the people of Bid'ah, and showing how very far a person can go away from the truth when they don't adhere to the understanding of the Salaf. Tawadhu Shaykh.
وهذه الدعوة دعوة الدعوة إلى فتح باب حرية الاعتقاد ليعتقد الناس ما يشاءون. هذه المبادئ مبادئ خطيرة وهدامة ومنحرفة، ولها أضرار كثيرة جدا على الدين، على العقيدة، بل على المجتمع بأكمله. يمكن أن نذكر هذه الأضرار، أولا نذكرها إجمالا ثم إذا يسر الله عز وجل ذكرناها بالتفصيل. أولا، من ضمن أضرار هذه المبادئ التي هي فتح باب الحرية الاعتقاد للجميع، من ضمن أضرارها اختلاط الحق بالباطل وعدم التمييز بينهما، بحيث أن الإنسان لا يدري أين الحق وأين الباطل. ربما يدخل في عقيدة لا يدري أنها حق أو باطل ولا يعرف، ويبقى على هذا عشرات السنوات، لأنه ليس هناك يعني نصيحة، وليس هناك بيان للحق من الباطل، فلذلك ينشأ من هذا اختلاط الحق والباطل. الأمر الآخر، يسوى الإسلام بجميع الأديان، يصير الإسلام مثل غيره من الأديان، يعتبر أنه واحد من هذه الأديان، يوصل إلى ما توصل إليه هذه الأديان. ولا شك أن هذا يفضي إلى هدم الدين وتقويض أركانه، ويعني نزع مفاهيمه الصحيحة عنه وتغييره تماما. كذلك من ضمن الأضرار القضاء على أصل الولاء والبراء، بحيث أن الإنسان إذا جلس بين كفار ولو كانوا متنوعي العقيدة فإنه لا ينكر على أحد، فهذا يقضي على أصل الولاء والبراء ويذيب الفوارق بين من فرق بينهم الشرع، فيذيب الفوارق بين المسلمين والكفار، بين المؤمنين والمشركين، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتضمن فساد الدنيا والدين. هذه كلها تتضمن فساد الدنيا والدين، ولا شك أن هذا كله ينافي الغاية التي من أجلها خلق الناس، من أجلها أوجد الله الخلق. فهذا أمر. أمر آخر من حيث التفصيل، يقال أيضا أن فتح باب حرية الاعتقاد ينزع مسألة الكفر بالطاغوت من المجتمع. ليس في المجتمع شيء اسمه الكفر بالطاغوت، مع أن الكفر بالطاغوت يعتبر الركن الثاني من أركان التوحيد، لأن التوحيد يقوم على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن في هذه المجتمعات التي تفتح الباب لحرية الاعتقاد، كفر بالطاغوت منزوع من مجتمعاتهم ومنزوع من قاموسهم، فلذلك لا يعرفون شيء اسمه كفر الطاغوت. وكذلك يفتح الباب للردة، فيجوز عندهم وفي قوانينهم وفي مجتمعاتهم لا يجوز لأي شخص أن يرتد متى ما شاء، ولا حدود تقام عليه. وهذا لا شك أنه فتح لباب الانسلاخ من الدين، دين الإسلام فتح لباب الانسلاخ تماما. وكذلك لو أن رجلا مشهورا يقتدي به الناس دخل في أول يومه إلى دين، ثم تركه آخر النهار إلى دين آخر، لما كان هناك حق لأحد أن ينكر مثل هذا التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، ولو اغتر به الآلاف من الناس. يعني وبهذا نفتح المجال لأعداء الإسلام ليتغلغلوا في الإسلام ويشككوا الناس في دينهم وعقائدهم. وكذلك أيضا من مفاسد هذه الحرية، حرية الاعتقاد، إماتة روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام وبين المسلمين. هذه الروح، روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تموت تماما، لأنه يرى أن الناس من حقهم أن يختاروا الدين الذي يرونه. كذلك التسوية بين من فرق الله بينهم بفارق الجنس أو الدين أو العلم أو الاستقامة. فمثلا لا يستطيع أن يقول مثلا أنه لا يجوز الكافر أن يتزوج مسلمة، ولا يجوز له أن يقول مثلا أنه لا يشرع القصاص بين المسلم والكافر، ولا يجوز له أن ينكر مثلا يعني إرث المسلم الكافر. كل هذه النصوص التي ترتب عليها أنواع من الولاء والبراء اللي جاء في الأحكام الشرع ما يستطيع أن يتكلم بها، لأنها قد اندفنت بقضية حرية الاعتقاد. وكذلك أيضا فتح باب الإلحاد، يعني يجوز الشخص أن يلحد ولو أن يتطاول على الدين ولو أن يتطاول على الرسل. وأنتم تعرفون أن هناك رجلا من أصل هندي ومن بريطاني الجنسية اسمه سلمان رشدي، هذا الكلام كان في تقريبا في الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، القرن العشرين. هذا الرجل أصدر كتابا اسمه آيات شيطانية، آيات شيطانية، بدعم من المخابرات البريطانية. طبعا هذا الرجل تطاول على الإسلام وتطاول على أمهات المؤمنين وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مفتوح له المجال تحت بند حرية الرأي، حرية العقيدة، حرية الرأي، وهكذا فتح باب الإلحاد وتطاول على الدين، وليس لحد لأحد حق أن يعترض، لأن الموضوع موضوع حرية اعتقاد، له أن يعتقد ما يشاء. نعم تفضل.
This campaign that has been launched of claiming that Islam has no freedom of belief, it has its agenda behind it. It's a destructive, dangerous agenda. And from the dangers of it are that it causes harm to society in general, and particularly to people's faith within the society. I'm going to talk about these dangers of this campaign in general form and then with a bit more detail. Firstly, from the dangers of this campaign are mixing truth with falsehood to the extent that no one can tell the difference between the two. It could be that when every belief is out there, free for everyone to adopt, because there are so many choices, a person, out of being naive, could enter into a certain belief and adopt it for decades without realizing that he's wrong, and these wrong beliefs have their effect on those around him. And if this door open for anyone to believe in anything, then no one would have the right to give nasiha, to teach others and show people the errors of their ways. So that would be one of the consequences of opening the door to unrestricted freedom of belief, that truth and falsehood would become mixed and confused. Another of the dangers would be that in the minds of people, Islam would just become another of the religions, like every other one, and that all of them have their ways, all paths lead to Rome, and so on and so forth, that they're all have a different approach, but they have the same ultimate goal, and the likes of what the people of the interfaith meetings say. So this belief would, or this freedom of belief for believing in anything, would destroy people's deen. And it would destroy the correct understanding that people have of affairs that can only be ascertained by ways of revelation. Also, from the dangers of this campaign are the destruction of principle of al-wala al-bara, avowal and disallegiance, such that a person having adopted the belief that anyone has the right to believe in anything, he would sit with people of all types of persuasions, and he would make no difference between people who are clearly different, who legislation has made clear differences between. So this would bring about corruption. And people would become confused about their role as human beings and what they are doing here on Earth. So from the dangers of this campaign, submitting to this campaign that anyone has the right to believe in anything, is that when it comes to rejecting the Tawhut, rejecting false deities, under the banner of freedom of belief, anyone can believe in anything, there would no longer be any concept of Tawhut, and anyone could worship absolutely, literally, anything, they would. And so this principle, which is one of the two principles, two pillars that Tawheed stands upon, okay, affirming that Allah is one and rejecting that there's any other thing that deserves to be worshipped. La ilaha illallah. So we have a negation and an affirmation. So the first part, the one that comes even before the affirmation of Allah's sole right to worship, is negating every other deity. Under this banner, that would totally be thrown out the window. So this is something done intentionally by societies that claim to abort the freedom of belief. They intentionally want to erase from their dictionary anything that has to do with false deities. Another of the harms of this campaign is that it would totally open the door to apostasy. And in the countries that are holding up this banner, it's even legally a right of any person to leave their faith and to insult the faith, to become a warrior against their previous brothers in faith. And the dangers of this campaign be that if a famous person were to, who all of the eyes were on in society, if he were to accept a faith, and then at the end of the day change his mind and say, no, I don't want to follow that. The people of that faith, because this was a famous person, they would begin to start questioning their own beliefs and think that maybe they should follow him just because he's famous. So then people intentionally would start to, because of their status and being famous, enter into religion and leave it, claiming that they had some doubt, to try to make simple people have some doubts about things that there's no doubt about to begin with, things that are certain. So this would be a toy in the hands of the enemies of the religion that they would play with and try to play with people's sacred beliefs. Also, from the harms of following this campaign would be murdering the spirit of enjoining the good and forbidding the evil. Because if anyone can believe in anything, then that means no one has the right to tell anyone else that they're wrong. So this, what holds the society together, reaching out and stopping your brother when he's doing wrong, would totally be erased. Also, from the harms of this campaign would be making a similarity between those who are naturally different. And so the laws, for example, forbidding a non-Muslim man from marrying a Muslim woman, those would be erased. Many other of the things in the religion, such as inheritance and not the forbiddance of inheriting between people of different race, would all be thrown out the window. Also, it would open the door for atheism and people speaking ill of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. And probably all of us have heard the name Salman Rushdie. This was a British author of Indian descent who in the 1980s wrote a book called Satanic Verses. And he received support from the British intelligence for writing this book. And it was all aimed at speaking ill of Islam. And so he spoke ill of Islam, of the mothers of the believers, under the banner of freedom of belief. And so, when this campaign is followed, anyone has the right to believe in anything. Anyone has the right to attack the beliefs of others, and it brings about evil.
لك تفي بهذا الشيخ ولا يسعي
نعم يكفيك
الله جزاكم الله كل خير شيخ الله يحفظكم
بارك حياكم الله
ويلقاكم ان شاء الله
يلا السلام عليكم
عليكم السلام.